بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال ابن القيم رحمه الله: واشهد عليهم أنهم قالوا بهذا كله جهرا بلا كتمان، واشهد عليهم أنهم براء من تأويل كل محرف شيطاني، واشهد عليهم أنهم يتأولون حقيقة التأويل في القرآن. هم في الحقيقة أهل تأويل الذي يعنى به لا قائل الهذيان. واشهد عليهم أن تأويلاتهم صرف عن المرجوح للرجحان. واشهد عليهم أنهم حملوا النصوص على الحقيقة لا المجاز الثاني، إلا إذا ما اضطرهم لمجازها المضطر من حس ومن برهان. فهناك عصمتها إباحته بغير تجانف للإثم والعدوان. واشهد عليهم أنهم لا يكفرونكم بما قلتم من الكفران، إذ أنتم أهل الجهالة عندهم، لستم أولي كفر ولا إيمان. لا تعرفون حقيقة الكفران، بل لا تعرفون حقيقة الإيمان، إلا إذا عاندتم ورددتم قول الرسول لأجل قول فلان. فهناك أنتم أكفر الثقلين من إنس وجن ساكن النيران. واشهد عليهم أنهم قد أثبتوا الأقدار واردة من الرحمن. واشهد عليهم أن حجة ربهم قامت عليهم وهو ذو غفران. واشهد عليهم أنهم هم فاعلون حقيقة الطاعات والعصيان. والجبر عندهم محال هكذا نفي القضاء فبئسة الرأيان. واشهد عليهم أن إيمان الورى قول وفعل ثم عقد جنان، ويزيد بالطاعات قطعا هكذا بالضد يمسي وهو ذو نقصان. والله ما إيمان عاصينا كإيمان الأمين منزل القرآن، كلا ولا إيمان مؤمننا كإيمان الرسول معلم الإيمان. واشهد عليهم أنهم لم يخلدوا أهل الكبائر في حميم آني، بل يخرجون بإذنه بشفاعة وبدونها لمساكن بجنان. واشهد عليهم أن ربهم يرى يوم المعاد كما يرى القمران. واشهد عليهم أن أصحاب الرسول خيار خلق الله من إنسان. حاشا النبيين الكرام، فإنهم خير البرية خيرة الرحمن، وخيارهم خلفاؤه من بعده، وخيارهم حقا هما العمران. والسابقون الأولون أحق بالتقديم ممن بعدهم ببيان. كل بحسب السبق أفضل رتبة من لاحق، والفضل للمنان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر ابن القيم رحمه الله فيما سبق جواب المعطل يوم القيامة، جوابه لرب العالمين حينما يسأل عن منهجه: وسل المعطل ما تقول إذا أتى فئتان عند الله تختصمان. ذكر أن المعطل لما يسأل عن منهجه وعما سلكه من رد النصوص ليس عنده جواب يشرفه عند لقائه لرب العالمين. بعد ذلك مباشرة ذكر ما يحمله أهل السنة أهل التعطيل من أن يشهدوا عند رب العالمين. نحن نريد من أهل التعطيل أن يشهدوا هكذا عند رب العالمين، يا أيها الباغي على أتباعه بالظلم والبهتان والعدوان قد حملوك شهادة فاشهد بها إن كنت مقبولا لدى الرحمن. كل هذا كما ذكرنا سابقا لبيان أن شهادة المثبتين شهادة يتمنونها عند رب العالمين، أما شهادة أولئك فشهادة لا يتمناها أي مسلم. ولماذا ذكر هذاك شهادة أولئك؟ ذكر الغرض: إن كان ذلكم الجواب مخلصا فامضوا عليه يا ذوي الأرفان. كل هذا الذي ذكره ابن القيم فيه جانب بعضي وفيه جانب معرفي، جانب معرفي يبين حقيقة قول أهل السنة والجماعة وحقيقة قول أولئك. ونحن ما زلنا في الشهادة الثانية التي فيها مطالبة أهل السنة لأهل البدعة أن يشهدوا عند رب العالمين إن كانت شهادة مقبولة. شهادة أهل الإثبات على أهل التعطيل هذه ستأتي. إذن هذه ثلاث شهادات: واشهد عليهم أنهم قالوا بما بهذا كله جهرا بلا كتمان. الشهادة التي الأمور التي ذكرها هنا إلى هنا، أولا ذكر مسألة العلو بتفاصيلها أو بشيء من التفاصيل، ثم ذكر مسألة الكلام واشهد عليهم أنه سبحانه متكلم بالوحي والقرآن، ثم ذكر إثبات جميع الصفات بدون تأويل واشهد عليهم أنهم وصفوا الإله بكل ما قد جاء في القرآن، وأيضا اعتقاد كفاية الوحيين في البيان الوضوح وأن هذه النصوص عندنا نحن نصوص واضحة. الأمر الرابع ردهم للتعطيل. الأمر الخامس إثباتهم للأسماء وإثباتهم للصفات التي تتضمنها الأسماء، هذه التي ذكرت الآن.
الشيخ ذكرت والفعل
وإعطاء الإرادة حكمها، هذا كله تابع لي الأسماء والصفات. يقول واشهد عليهم أنهم قالوا بهذا كله الذي سبق للآن، يقولون به جهرا بلا كتمان، ليس هناك شيء يستحيى من ذكره مثل ما هو عند المخالفين. أحيانا يقولون هذا يذكر في مقام التعليم ولا يذكر عند العوام، مثل ما يذكرونه في كون القرآن مخلوقا، كون هذا القرآن مخلوقا يقول البيجوري هذا يذكر في مقام التعليم ولا يفاجأ به العوام. ما عندنا هذا الشيء. لماذا؟ كل ما نقوله موجود في القرآن والسنة. طيب، إذن واشهد عليهم أنهم قالوا بهذا كله جهرا بلا كتمان. واشهد عليهم أنهم براء من تأويل كل محرف شيطاني، أيضا اشهد عليهم أنهم يتبرؤون من تأويل كل محرف قيده بهذا، لأن التأويل كما سيأتي بعضه تفسير، التأويل الذي يتبرأ منه أهل السنة والجماعة هو تأويل المحرفين. واشهد عليهم أنهم يتأولون حقيقة التأويل في القرآن هم في الحقيقة أهل التأويل الذي يعنى به لا قائل الهديان. يقول اشهد عليهم أيضا في منهجهم أنهم عندهم تأويل، ولكن التأويل الذي عندهم يختلف عن تأويل أولئك المحرفين، يختلف في ماذا؟ أولا تأويلهم هو التأويل الصحيح. إذا قلنا أن التأويل هو اهتمام بمراد المتكلم فتأويلهم هو الصحيح. كيف؟ هم في الحقيقة أهل التأويل الذي يعنى به. جوهر التأويل كما يقولون، المقصود من التأويل الاهتمام بمراد المتكلم، هذا مراده، هذا هو المقصود من التأويل. ابن جرير رحمه الله لما يقول تأويل قوله تعالى ثم يذكر الآية ثم يقول كيت وكيت، معناه أن هذا مراد الله عز وجل. ويقول أهل السنة يؤولون، ولكن تأويلهم هو محاولة الوصول إلى مراد المتكلم. لاحظ هنا أهل التأويل الذي يعنى به، ما هو مراد المتكلم؟ هذا الذي يهتمون به. لا قائل الهذيان، لا يهتمون بمن يهتم بمراده هو، وهو قائل الهذيان. الله عز وجل أراد كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد كذا، لا يكون الله عز وجل أراد هذا ولا النبي صلى الله عليه وسلم أراد هذا، إنما هذا قوله وقوله هذيان. واضح؟ تلخيص هذا أن هناك فرقا كما ذكرنا مرارا وتكرارا، أن هناك فرقا بين المراد، بين الاهتمام بمراد المتكلم وبين الاهتمام بمراد المتلقي. واضح؟ إذا أردت أن تصل إلى مراد المتكلم فالوسائل في ذلك كثيرة جدا، أما إذا أردت أن تقول المتكلم ما تريده أنت فهنا المصيبة. إذن تأويل أهل السنة اهتمام بمراد المتكلم، وتأويل أهل البدع اهتمام بمرادهم هم. واشهد عليهم أن تأويلاتهم صرف عن المرجوح للرجحان. تأويلات أهل السنة هي في النتيجة صرف عن المرجوح إلى الراجح، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون. إذا كان في الكلام احتمالان، احتمال راجح واحتمال مرجوح، فلا بد أن تسلك الراجح لا تذهب إلى المرجوح. وهم ماذا يقولون؟ هم ماذا يقولون؟ هم يعكسون. إذا كان هناك احتمالان، احتمال راجح واحتمال مرجوح، يأخذون المرجوح. لماذا؟ لقرينة عندهم، وقرينتهم دائما قرينة عقلية دائما. ومن الخطأ أن نسلم لهم أن هناك قرائن لفظية وعرفية وشرعية، لا لا، قرينة عقلية عندهم، قرينة واحدة، وهي في الحقيقة ترجع إلى تقديم العقل على النقل. واشهد عليهم أنهم حملوا النصوص على الحقيقة للمجاز الثاني إلا إذا مضطرهم لمجازها المضطر من حس ومن هرهان. يقول اشهد عليهم أيضا أنهم يحملون النصوص دائما على الحقيقة ولا يحملونها على المجاز إلا إذا اضطرهم حس أو دليل عقلي، دليل عقلي يقيني، إذا اضطرهم أن يحملوا على المجاز فهنا يحملون على المجاز، فهناك عصمتها إباحته، فهناك عصمة النصوص أي تقديس النصوص، مكانة النصوص وما ينبغي أن يكون في النصوص، هناك إباحة حملها على المجاز من غير بغير تجانف للإثم والعدوان أي بغير الغلو في ذلك. كلام ابن القيم هذا فيه لا شك أن فيه ما فيه من صعوبة الجمع بينه وبين ما يقرره في السواعق. أنا أولا رجعت إلى تواريخ التأليف، لأن موقف ابن تيمية رحمه الله وموقف ابن القيم رحمه الله من المجاز مر بمراحل كما صرحوا هم، والرأي الذي استقر عليه موقف الشيخين هو إنكار المجاز في اللغة وفي القرآن وفي السنة عموما، ورأيهم هذا واضح جدا في أكثر من كتاب. بالنسبة لشيخ الإسلام مثلا، رأيه في كتاب الإيمان ورأيه في رسالته الحقيقة والمجاز، ورأيه أيضا هناك رسالة أخرى نسيت، يعني ثلاث رسائل في غير المدنية في الحقيقة والمجاز غير هذا. أما رأي ابن القيم رحمه الله فقد أبطل المجاز من 50 وجها تقريبا في الصواعق، وليس هناك أننا إذا اضطررنا نقول بالمجاز. فما ذكره هنا الذين شرحوا هذه الأبيات بالنسبة للشيخ ابن عيسى سلك في شرحه أن ابن القيم رحمه الله هنا يقول بالمجاز في حدود ضيقة، وشيخ الإسلام أيضا يقول بالمجاز في بعض النصوص، وذكر نصا له. طبعا هذا التوجه من غريب يعني، وخاصة ما يتعلق بشيخ الإسلام. شيخ الإسلام ذكر رأيه في كتبه المتأخرة ووضحه بعد ذلك، لا يبقى يعني من الخطل والمجازفة أن نقول أن شيخ الإسلام يقول هنا بكيته، هو وضح رأيه به. ما يتعلق به ابن القيم بما أن الصواعق قبل هذا الكتاب محمد، هناك الصواعق المجلد الأول العنونية المجلد الأول هناك، لأنه أحال إلى الصواعق في حديثه يعني الاستواء. أنا كنت أتوقع أن الصواعق بعد النونية، ولكن هناك إحالة، هناك إحالة للصواعق في هذا الكتاب، مما يدل على أنه تبع هذه. ما دام أنه أحال إليه في الكتاب هذا، فهذا يدل على أمرين: إما أنه ألف هذا بعده أو أثناءه، واضح؟ إما ألف النونية بعد الصواعق أو ألف النونية أثناء الصواعق. يقول هنا يقول: ولقد ذكرنا 40 طريقة قد أبطلت هذا بحسن بياني، هي في الصواعق إن تريد تحقيقها لا تختفي إلا على العميان. نون اليهود ولا مجهمين هما في وحي رب العرش زائدتان. هذا أين يقول؟ في النونية، بما يدل على أنه يكون قد ألف الصواعق قبله أو أثناءه. ذكرت لكم رأي الشيخ ابن عيسى، أما الشيخ الهراس فتفسيره يختلف. أعطيني الهراس، أعطيني أنا عجبني شرح الشيخ الهراس، وهو يعني في يعني بالنسبة للشرور، إذا نظرنا إلى الشرور فشرحه هو الشرح إلى الآن، يعني ليس هناك شرح مثله، لم يشرح هذا الكتاب مثل شرحه إلى الآن. بقية الشروح فيها خير وبركة، ولكن هذا الشرح دقيق. يقول، لاحظوا إيش يقول، يقول: وهم لا يحملون النصوص إلا على معانيها الحقيقية التي هي الأصل، ولا يصرفونها إلى المجاز إلا إذا اضطرهم إلى ذلك ضرورة من الحس أو البرهان. طيب، وسنذكر هذه الأمثلة من شرح الشيخ ابن تيمية ذكرها. فهناك تستباح ما للنصوص من عصمة، لكن بغير إفراط ولا مجاوزة للحد، بل بالقدر الذي أوجبته الضرورة، كما في أكل المضطر للميتة. ولكن النصوص، هذا هو المهم، ركز معي، ولكن النصوص التي يجب فيها ذلك من الكتاب والسنة قليلة جدا، هذا أولا. وثانيا، ومع كل نص منها القرينة التي تدل على أنه مصروف عن حقيقته. طيب، ومع وجود القرينة لا يكون النص قد فهم منه إلا معناه المراد للمتكلم، وبذلك لا يكون هناك صرف لللفظ عن معناه، بل هناك حمل له على المعنى الذي يفيده السياق وتدل عليه الفحوى، وحينئذ فلا صرف ولا مجاز. كلامه صحيح، ولكن كلام ابن القيم هنا يختلف. أنا أميل إلى هذا الشرح فعلا، إذا كانت هناك إذا كان هناك دليل من الحس ودليل من الدليل العقلي اليقيني، ها، لا يمكن أن يكون هناك معارضة بين النص وبين أي دليل معرفي يقيني. هذه خذوها قاعدة، لا يمكن أن يكون هناك تعارض حقيقي بين آية وبين حديث صحيح وبين أي دليل معرفي يقيني، لا يمكن، من الحس، من الدليل العقلي، أو من أي دليل معرفي يقيني. هذا القيد لا تنسوا، ها. وبالتالي إما أن يكون هناك خلل في فهمك للنص، أو أن يكون هناك خلل في جعل هذه المعرفة يقينية، مثل ما نجده عند المتكلم. عقل 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 وهو كله جنون، ليس من العقل في شيء. أما إذا كان هناك دليل عقلي صريح يقيني، فلا يمكن أن يخالفه أو يعارضه نص. فلذلك أول وجه من الوجوه التي رد بها شيخ الإسلام على من يقدم العقل على النقل، الوجه الأول يقول: إذا تعارض العقل والنقل فالمقدم هو اليقيني منهما، فالمقدم هو اليقيني منهما. لماذا يقول هذا؟ هذا في الحقيقة ليس وجها مستقلا، هذا في الحقيقة تأصيل للقضية. لا يمكن أن يكون هناك عقل يقيني يخالف النص، أما إذا كان هناك هذا الشكل فهناك خلل في فهمك للنص. واضح يا مشايخ؟ إذن شرحه جميل جدا، ولكن مع ذلك يبقى كلام ابن القيم فيه في الشيء مما يخدش فيه، لأنه يقول إلا إذا مضطرهم لمجازها المضطر من حس ومن برهان، هذا لا إشكال فيه، فهناك عصمتها إباحة إيش؟ المجاز بغير تجانف للإثم والعدوان. خلاصة ما أقوله لكم أن هناك إشكال فيه، فهل كان هذا أثناء تعليفه للسواق؟ إذا كان بعده فلا شك أن هناك إشكال. طيب، بالنسبة للأمثلة التي أشار إليها ابن القيم رحمه الله، ذكرها الشيخ ابن تيمين، يقول إذا وجدت ضرورة توجب أن يؤولوا أولوا، لأن النصوص معصومة من مخالفة المحسوس والمعقول. ثم مثلا قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله يتأولون، إذا قرأت أي إذا أردت أن تقرأ، وليس المعنى إذا أتممت القراءة. لماذا يصرفون اللفظ عن ظاهره؟ الجواب لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة قبل القراءة. وأوضح من هذا قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، أي ريح عاد، يقولون نؤول هذا عن ظاهره، فالمراد تدمر كل شيء يمكن تدميره بالريح. ولهذا قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فالمساكن لم تدمر، والأرض لم تدمر، والسماء لم تدمر، والنجوم لم تدمر. إذن فالرموم هنا يراد به الخاص، وهم يتأولون هذا لكن بحق بلا شك. وهذا له أمثلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، أو قول الله عز وجل في الحديث القدسي مرضت فلم تعدني. في نفس الحديث بيان أن الذي مرض ليس هو الله عز وجل، وإنما عبده فلان، وهكذا. إذن القرائن تختلف، منها قرائن لفظية، ومنها قرائن حالية، ومنها قرائن عرفية، قرائن شرية، ومنها قرائن عقلية، مثل ما ذكرنا في المثال تدمر كل شيء بأمر ربها، ومنها قرائن حسية. إذا كانت هناك قرينة تدل على أن مراد المتكلم من هذه الجملة كيت وكيت، فالصرف إلى هذا المراد لا يكون تأويلا بمعنى التحريف، وإنما يكون تأويلا بمعنى التفسير.
يعني مجاز الحين عند ابن القيم وصل أنه لا بد من مثلا في بعض المواضع المجاز،
هذا الذي يظهر من هنا. ولكن أنا أشوف، أنا لا أشك أن ابن القيم ليس هذا رأيه، ولكن كيف هذا التعبير هنا؟
ذكر حال بعض أهل السنة والغالب
أنا أتوقع أن هذا كان أثناء تأليف الصواعق، هكذا أتوقع.
ومن الصواعق
يعني فيه مثل كامل، ورأيه واضح، يعني ليس من وجه أو وجهين، لا 50 وجه أو أكثر. سماه الطاغوت، الطواغيت الأربعة التي ذكرها في السواق، أحدها المجاز. أيضا ما ذكره هنا أنا نسيت، هؤلاء الذين حققوا لهم رأي، أيضا قالوا هنا أطال الناظم رحمه الله النفس في كتابه الصواعق في إبطال المجاز، وذكر في ذلك نحو من 50 وجها، ولكن ظاهر كلامه في هذه الأبيات التفصيل في مسألة المجاز، وهو أن الأصل في النصوص حملها على الحقيقة ما لم تقم ضرورة من حس وبرهان توجب صرفها إلى المجاز. ويمكن الجمع بين كلامه هنا وكلامه في السماوات بأحد أمرين. الأمر الأول لا أشك أنه باطل، الأمر الثاني هو الذي صحيح. الأمر الأول أنه لما كان في كتابه الصواعق في معرض الرد على نفاة الصفات الذين اتخذوا من المجاز مطية لهم في إنكار حقائق الأسماء والصفات للباري عز وجل، اشتد نكيره عليهم وإبطاله لتلك المطية التي اتخذوها. لذلك قال هناك: فصل في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات، وهو طاغوت المجاز. أما كلامه هنا فعلى النصوص عامة لا اختصاص فيه بنصوص الصفات، فيكون محمولا على غير نصوص الصفات. لذلك لما قرر مذهب السلف في الأسماء والصفات قبل هذه الأبيات بقليل لم يشير إلى تطرق المجاز والتأويل لنصوصها ولا لبعضها. هذا الذي ذكروه ذكره عامة من يفسر موقف شيخ الإسلام وموقف من القيم من المجاز. يقولون هم أنكروا المجاز سدا للذريعة. لماذا؟ لأن المجاز مطية لرد النصوص، نصوص الصفات، فلذلك سدا للذريعة. ابن القيم وشيخه ابن تيمية أنكروا المجاز، هكذا يقولون. وهذا التوجيه هو توجيه الأكثرين، وهو عندي اللعب بموقف الشيخين. وأنا دائما يقول: من ابن تيمية حتى يأتي وينكر شيئا مقررا في اللغة سدا للذريعة؟ من آلاف من أمثاله ليس لهم الحق في أن ينكروا شيئا موجودا في اللغة. كيف ينكر شيئا سدا للذريعة؟ إذا كان شيء عنده يصطدم بحقيقة لغوية فليراجع نفسه. ليس له أنت تقرر شيء ثم ترى أن حقائق لغوية لا شك فيها لا تسع ما تقوله، إذن راجع موقفك، أليس كذلك؟ إذن هذا الذي ذكره الأكثر أنا عندي هذا غريب. ليس هذا، إنما ابن تيمية رحمه الله ذكر، وابن القيم ذكر شرح موقفهما بوضوح، أن المجاز لا يصح لا لغويا ولا شرعيا ولا عقليا. هذه الأسس الثلاث بالتفصيل. إذن كيف تقول أنهم أنكروا هذا سدا للذريعة؟ لذلك هذا الذي ذكروه هنا هذا غريب. الموقع الثاني أن يكون سمى ذلك الصرف لظاهر النص عند وجود الضرورة مجازا من باب التنزل. هذا عندي أقرب، يكون سماه مجازا من باب التنزل، وإلا فقيام تلك الضرورة في صرف النص عن ظاهره حمل للنص على حقيقته التي فهمت منه مع وجود تلك الضرورة. وهذا ذكره الشيخ الإسلام وابن القيم أيضا. إذا قامت قرينة تمنع إرادة المتبادر إلى الذهن وتصرف اللفظ لأجل هذه القرينة إلى معنى آخر مرجوح، فهذا تفسير لللفظ. أكثر من هذا يقولون هذا هو الحقيقة هنا. مثلا أنت تقول: رأيت أسدا يخطب. هنا قرينة لفظية تدل على أن هذا الذي يخطب ليس سبرا. طيب عند شيخ الإسلام ابن القيم إرادة الرجل الشجاع، الرجل الشجاع من الأسد حقيقة هنا ليس مجازا. طيب أنت جالس هنا الآن، دخل شخص وتقول جاء الأسد، هنا قرينة حالية، لأن القادم ليس، وأنت جالس مطمئن تقول جاء الأسد، ها؟ لو كان هذاك إيش رأي؟ جالس بهدوء تقول جاء الأسد، هذا كله يدل على أن الجائي القادم ليس سبعا. طيب هذه قرينة حالية، القرائن كثيرة. هذا الذي ذكروه هنا فعلا هذا قد يكون أقرب المواقف التي ذكرت هنا. ثم ذكروا هنا بعض التفاصيل التي لا داعي لها. على كل حال هذا الوجه الثاني هو الأقرب عندي والله أعلم.
سماه تأويل، حتى ابن عثيمين فسر لازم تأويل.
اي هو المجاز تأويل،
لا جوز
عنه. اي هو لا شك ان المجاز والتأويل وجهان لعملة واحدة. المجاز في الحقيقة تأويل، او المجاز تقنين للتأويل، بما ان التأويل كلمة التأويل هذه يعني تلصقها بكل تأويل تأويل تأويل، لا لا مجاز تأويل مجاز تأويل، حتى إيش تسوق بأكثر من قناة. نعم. وأشهد عليهم أنهم لا يكفرونكم بما قلتم من الكفران. هذه مسألة أخرى تتعلق بنواقض الإيمان. يقول اشهد عليهم أيضا أنهم لا يكفرونكم، هذا أولا. ثانيا بما قلتم من الكفران، هنا أمران، ما تقولونه كفر، وموقفنا منكم أننا لا نكفركم، هذا أمران. الأمر الثالث، لماذا لا نكفركم؟ إذ أنتم أهل الجهالة عندهم، لستم أولي كفر ولا إيمان، لا تعرفون حقيقة الكفران، بل لا تعرفون حقيقة الإيمان. عندكم جهل بحقيقة الإيمان. من الذي يعرف حقيقة الكفر؟ الذي يعرف حقيقة الإيمان. هذه الألفاظ متقاولة، إذا عرفت التوحيد ستعرف الشرك، إذا جهلت التوحيد ستجهل، وهكذا إذا عرفت الإيمان ستعرف ما يقابله، ما يقابله وهو الكفر، إذا جهلت الإيمان ستجهل ما الإيمان. عندهم إيش؟ عند الجهمية المعرفة، وعند المتكلمين غيرهم، عند جمهورهم التصديق، إذن لم يعرفوا الإيمان. الإيمان عند أهل السنة كما سيأتي. واشهد عليهم أن إيمان الورى قول وفعل ثم عقد جنان، وهم لم يعرفوا الإيمان، وبالتالي لم يعرفوا ما يقابله وهو الكفر، وبالتالي أنتم عندكم جهل بهذا، وبسبب الجهل تقعون فيما هو كفر، ولكن الجهل يمنع من إنزال الحكم عليكم. بما قلتم من الكفران، هذا يدل على أن ما تقولونه كفر. إذ أنتم أهل الجهالة عندهم، لستم أولي كفر ولا إيمان، أي ما تقرون فيه، ما تقرون فيه من الكفر هذا يكون للجهل. لماذا؟ لأن عندكم جهل في الإيمان وجهل في إلا إذا عاندتم ورددتم قول الرسول لأجل قول فلان وهناك أنتم أكثر الثقلين من إنس وجن ساكن النيران. ما علينا من كون كفرهم قد وصل إلى هذا، ولكن المهم هنا أن الذي تقوم عليه الحجة إلا إذا عاندتم، معناه قامت الحجة ووقعتم في الكفر مرة أخرى عنادا. ليس هذا فقط، رددتم قول الرسول لأجل قول فلاني، أولا قامت الحجة ثم عاندتم وذكرتم أن قول الرسول أو قول الله عز وجل يخالفه قول فلان ولذلك نتبع نحن قول فلان، فهنا يكون الكفر، هنا يكون إنزال الكفر على فلان، يقول يكون إنزال الكفر على فلان وعلان، وإلا يكون من باب التكفير العام وليس من باب التكفير وليس من باب تكفير المعين. واشهد عليهم أنهم قد أثبتوا الأقدار واردة من الرحمن. هذه مسألة القدر. في مسألة القدر يذكر ابن القيم أن موقف أهل السنة والجماعة هنا هو وسط بين موقف القدرية وموقف الجبرية. يقول واشهد عليهم أنهم قد أثبتوا الأقدار واردة من الرحمن. اشهد عليهم أنهم يرون أن الأقدار هذه مقدرة من الرحمن، وهذا فيه مفارقتهم للقدرية. القدرية، لأن القدرية ماذا يفعلون؟ القدرية ما يتعلق بأفعال العباد ينكرون القدر، يقولون أفعال العباد ليست مقدرة من الله عز وجل. ها؟ إنا كل شيء خلقناه بقدر وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ها؟ وفي حديث جبريل تؤمن بالقدر خيره وشره. طيب، هذا مفارقتهم للقدر. واشهد عليهم أن حجة ربهم قامت عليهم وهو ذو غفران. قم في هذه الجزئية يثبت ابن القيم رحمه الله مفارقتهم لمن؟ للجبرية. بالنسبة لباب القدر، أهل السنة يرون أن جميع الأمور مقدرة من الله عز وجل، هذا أولا. ثانيا، ليس معنى كونها مقدرة أنهم مجبورون على أفعالهم، وبالتالي كلهم يحاسبون على حسناتهم وسيئاتهم لأنها أفعالهم، سيذكر الأفعال. ها؟ طيب، وأن حجة الله عز وجل قائم عليهم. لماذا قائم عليهم؟ لأن الله عز وجل لا يكلفهم بما لا يستطيعون، هذا أولا. وثانيا، أنزل عليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل ليبين لهم مراده منهم، إذن حجته قائم عليه. لو لم يرسل الرسل ولو لم ينزل الكتب ولو لم يجعلهم مستطيعين لما قامت حجته عليهم، ولكن هذا وهذا قائم. الرسل جاءت والكتب أنزلت عليهم لبيان مراد الله عز وجل منهم، أعطاهم القدرة والمشيئة ليكونوا قادرين مستطيعين لما يكلفهم، وبالتالي حجته قائم عليهم. ولذلك إذا لم تبلغ الرسالة
أو إذا كان المكلف غير مريد مجنون مثلا أو غير مقتدر عاجز مثلا, لا هنا يكون معفوا عن تكليف. طيب إذن حجته قائمة عليهم. ومع ذلك هو ذو غفران, ذكر هذا هنا أن الله عز وجل كما قال رحمتي غلبت إيش ها غلبت أو سبقت ها. إذن الله عز وجل رحمته هي صفة ذاتية, أما الغضب والسخط فليست هذه صفات ذاتية, أما الرحمة فهي صفة ذاتية. واشهد عليهم أنهم هم فاعلون حقيقة الطاعات والعصيان, والجبر عندهم محال هكذا نفي القضاء فبئسة الرأيان. يقول اشهد عليهم أيضا أنهم هم الفاعلون لأفعالهم حقيقة, واشهد عليهم أيضا أنهم بريئون من الجبر. الجبرية يرون أن الإنسان ليس فاعلا لأفعاله, واضح؟ الجبرية يرون أن الإنسان ليس فاعلا لأفعاله وإنما هو محل لأفعاله وأفعاله تنسب إليه مجازا, وإنما هي أفعال الله عز وجل, فهو محل فعل الله عز وجل وليس هو الفاعل حقيقة. هذا مذهب من الجبرية. والقدرية يرون أنهم فاعلون لأفعالهم وخالقون لأفعالهم. وأهل السنة يرون أن الله عز وجل هو الذي خلق أفعالهم وهم فاعلون حقيقة لأفعالهم. وهذا معنى واشهد عليهم أنهم قد أثبتوا الأقدار واردة من الرحمن. القدر هو قدر الله عز وجل, والخلق هو خلق الله عز وجل, أما الأفعال فهي للإنسان, لأن الإرادة والقدرة من الله عز وجل وبهما يكون الفعل, والمتصرف هو الإنسان بإرادته وبقدرته. وكما قلت لو لم يكن مقتدرا لم يكن محاسبا, لو لم يكن مريدا لم يكن محاسبا. طيب والجبر عندهم محال هكذا نفي القضاء. نفي القضاء هذا عند من؟ عند القدرية. والجبر عند الجبرية, وهذان مذهبان متعارضان أو متقابلان. وأشهد عليهم أن إيمان الوراء قول وفعل ثم عقد جنان. اشهد عليهم أيضا أن الإيمان عندهم قول وفعل واعتقاد, ويزيد بالطاعات قطعا هكذا, ويزيد بالطاعات قطعا. يزيد إيمان المؤمنين بالطاعات يزيد قطعا, هكذا بالضد يمسي وهو ذو نقصان. كما أنه يزيد بالطاعات ينقص بالمعاصي, هكذا بالضد أي بالمعاصي يمسي وهو ذو نقصان. والله ما إيمان عاصينا كإيمان الأمين منزل القرآن, كما يقوله إيش المرجع يقولون إيماني كإيمان جبريل أحدهم, حتى ولو كان فاسقا يقول إيماني كإيمان جبريل. لماذا؟ لأن الإيمان بسيط كما يقولون, لا يزيد ولا ينقص, وليس الإيمان حقيقة مركبة, وإنما هو تصديق فقط أو معرفة فقط. يقول ابن القيم ليس إيمان عاصينا مثل إيمان جبريل الأمين منزل القرآن وهو جبريل. كلا ولا إيمان مؤمننا كإيمان الرسول معلم الإيمان. كما أن هناك تفاوت في الإيمان من حيث العموم, كذلك تفاوت بين من إيمانهم في إيمانهم قوي. مثلا يقول إيمان مؤمننا أي إيمان القوي منا ليس كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم. إيماننا حتى ولو وصل إلى إيمان جبريل وهو إيمان أبي بكر رضي الله عنه فهو أقل من إيمان النبي صلى الله عليه وسلم. كلا ولا إيمان مؤمننا أي إيمان القوي الإيمان منا ليس كإيمان الرسول معلم الإيمان. وأشهد عليهم أنهم لم يخلدوا أهل الكبائر في حميم آل. هذا أيضا ما يتعلق بنواقض الإيمان. يقول اشهد عليهم أيضا أنهم لا يقولون بأن أهل الكبائر خالدون في جهنم. لا يقولون بأن أهل الكبائر خالدون مخلدون في جهنم في حميم النار أي في جهنم. وأشهد عليهم أنهم لم يخلدوا أي لم يقولوا بأنهم خالدون أهل الكبائر. وهم في هذا يخالفون من؟ يخالفون الخوارج والمعتزلة. بل يخرجون بإذنه بشفاعة وبدونها لمساكن بجنان. بل يخرجون من النار بإذن الله عز وجل هذا عام. ولكن كيف يخرجون؟ بشفاعة وبدون شفاعة. يخرجون إلى أين؟ لمساكن وين؟ في الجنة بجنان. كما في الحديث الذي ذكره المحققون هنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيحين أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ الحديث طويل. وفيه في الأخير فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل. لذلك يقول بشفاعة وبدونها مثل ما ورد في هذا الحديث. وأشهد عليهم أن ربهم يرى يوم المعاد كما يرى القمران. أيضا أشهد عليهم أنهم يقولون بأن الله عز وجل يرى يوم المعاد كما يرى القمران أي رؤية واضحة كما في الحديث الذي أشار إليه مرارا ابن القيم في هذا الشرح في النونية إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب كما يرى القمران. وأشهد عليهم أن أصحاب الرسول خيار خلق الله من إنساني. هنا يشير إلى مسألة الصحابة. يشهد عليهم أن منهج أهل السنة في الصحابة أنهم يشهدون أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم خيار خلق الله من حيث العموم من إنساني أي من حيث العموم. لماذا؟ لأن هذه الأمة هي أفضل الأمم أليس كذلك؟ أمة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم والصحابة أفضل هذه الأمة. إذن هم خير خلق الله باستثناء الأنبياء والرسل. حاش النبيين الكرام فإنهم خير البرية خيرة الرحمن أي باستثناء النبيين. باستثناء النبيين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل الخلق وهذا لا شك فيه. هناك صحابة لكل نبي ولكل رسول ولكن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل الخلق بعد النبيين. أما الأنبياء والرسل فإنهم خير البرية خيرة الرحمن أي الذين اصطفاهم الله عز وجل واختارهم لرسالته. وخيارهم خيار من؟ خيار الصحابة خلفاؤه من بعده. وخيارهم حقا هم الأمران. خيارهم هم الخلفاء، والترتيب في الأفضلية مثل الترتيب في الخلافة، وهذا مذهب جماهير أهل السنة والجماعة، أن الترتيب في الأفضلية مثل الترتيب في الخلافة. أما ترتيبهم في الخلافة فهذه قضية مجمع عليها، من خالف في هذا فهو مبتدع. أما ترتيبهم في الأفضلية فمذهب الجماهير أن ترتيبهم في الأفضلية مثل ترتيبهم في، وهناك خلاف بسيط بين بعض أهل السنة في الترتيب بين علي بن أبي طالب وعثمان رضي الله عنه، والذين يخالفون هنا في الأفضلية لا يبدعون، أما الذي يخالف في الخلافة فهو مبتدع. وخيارهم أي خيار هؤلاء الأربعة هم العمران، هذا من باب التغليب، وهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وارضاهما. والسابقون الأولون أحق بالتقديم ممن بعدهم ببيان، أي بعد الخلفاء الأربعة، بعدهم الترتيب يكون هكذا، السابقون الأولون عموما هم أحق بالتقديم ممن بعدهم ببيان. هو ابن القيم رحمه الله ليس هنا بصدد التفصيل في هذه المسألة، وإنما يذكر بعض ما يمتاز به أهل السنة والجماعة، وإلا الترتيب في الصحابة هناك ترتيب بعد الخلفاء الأربعة بقية العشرة وهكذا. كل بحسب السبق أفضل رتبة من لاحق والفضل للمنان، هذا تابع للبيت الأول. كل بحسب السبق أفضل رتبة من لاحق، كل من كان قد سبق فهو أفضل من حيث الجملة، هذا من حيث الجملة، ممن لحقه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أيضا قول الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. إذن كل بحسب السبق أفضل رتبة من لاحق والفضل للمنان، أي الله عز وجل هو الذي يتفضل ويفضل بعض عباده على بعض. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.